أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب في هذا البيت الطيب العامر المبارك على طاعة الله جل وعلا. مرحبا بهذه الوجوه الوضيئة الوضاءة المتوضئة الطاهرة، التي أسأل الله جل وعلا كما شرفها بأن يذكر اسمها عنده الآن في الملأ الأعلى، أن يشرفنا جميعا برفقة النبي في الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا جميعا رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب، وأنت راض عنا يا رب العالمين، إنك نعم المولى ونعم النصير. ثم أما بعد، أيها الكرام الأحباب، مع بداية هذا اللقاء الذي أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم فيه الإخلاص والصدق قولا واستماعا وعملا، وأن يثبتنا وإياكم على لقائنا هذا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، أقول لكم إن هناك كلمات ربما يسمعها الإنسان لترسم له حياته، رب كلمة تسمعها ربما تكون بدون قصد أن تسمعها، يكرمك الله جل وعلا فتسمعها من داعية، أو يوفقك الله جل وعلا ليكرمك لتسمعها من عالم، أو ييسر الله جل وعلا لك فتقرأها في كتاب لتكون هذه الكلمة دفعة لك إلى الجنة، لتكون هذه الكلمة نبراسا لك في حياتك، لتكون خريطة لك في الوصول إلى ربك. فرب كلمة تورث جنة، ومن الكلمات التي ينبغي أن ترسم لنا حياتنا، وأبدأ بها في هذا اللقاء، كلمة قرأتها لابن القيم رحمه الله تعالى، وهو يقول: من تلمح العافية هانت عليه مرارة الصبر. من تلمح العافية هانت عليه مرارة الصبر. حتى أترجم لك هذا في واقعنا العملي الآن، أنت، أسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم وجميع مرضانا ومرضى المسلمين، لو أن واحدا منا أصيب بنزلة شديدة أو التهاب رئوي شديد، حرارته بقت 40 ونايم في السرير ولا يستطيع الحراك، بيعمل إيه؟ بيدور على دكتور كويس، خلاص يعني خلاص أنا هموت، يدور على دكتور كويس، وربما يدفع 100-200 بل ويقف على باب هذا الطبيب ساعة واثنين وثلاثة حتى يأتيه دور ويدخل ويجلس مع الطبيب دقائق ليصف له الطبيب دواء بعد أن يشخص له حالته، لتذهب أنت بنفسك إلى الصيدلية لتشتري الدواء وتدفع فيه 100-200-300 جنيه برضو في الصيدلية، وترجع معك كيس دواء حقن شراب كبسولات وكراس، وتذهب أنت بنفسك إلى الممرض لتدفع له مالا لأجل أن يدخل إبرة هكذا في لحمك. صح؟ لو دخل إبرة في لحمك بتديله في وشه تضربه؟ تقول بتعمل كده ليه؟ ده أنت اللي رايح بنفسك، وأنت تصبر على وغز الإبر وترجع لتستمر على الدواء المر. صح؟ على الدواء ليه؟ المر. كل ذلك انتظارا للعافية، كل ذلك أملا في العافية، فتصبر أو تصبر نفسك على مرارة الدواء انتظارا لحلاوة العافية. صح؟ هي دي ترجمة ابن القيم حين قال من تلمح العافية هانت عليه مرارة الصبر. بس ابن القيم مش قصده الدواء اللي معانا الأفيبكت والأكسلادين والفلوموكس، لا 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 يقصد ذلك، إنما من تلمح العافية هانت عليه مرارة الصبر. أنا أترجمها لك عمليا، يعني هنغير للذي مثل متدارج على ألسنة الناس يقول لك إيه اللي صبرك على المر؟ هنغير المثل ده للذي بقى، إيه اللي صبرك على المر؟ لا مش الأمر المر، الحلو اللي صبرك على المر، الحلاوة اللي جاية بعد ذلك. ما الذي يصبر الذي يسافر من بلدي هنا إلى السعودية وإلى الكويت وإلى الخليج على أن يكون يعني تحت أمرة مكفول ربما يتعبه ربما يشقيه، ويصبر على غربتي بأهلي أو لأولاده، ويصبر ربما سنوات طويلة، كل ذلك لأجل أن يرجع مع قرشين يعرف يشتري حتة أرض، يبني له بيت، يشتري له شقة، يركب له عربية، يعرف يصرف على عياله، كل ذلك يصبر نفسه لأجل أن يشتري شقة. أقول لك مما يرسم لنا حياتنا هذه الكلمة: من تلمح العافية هانت عليه مرارة الصبر. والعافية الحقيقية كما قال الإمام أحمد لما سئل وسط الألم حين تعاقب عليه ثلاثة بل أربعة من الخلفاء يؤذونه ويعذبونه وفي شدة الألم يقول له ولده: يا أبتاه متى الراحة؟ أين نجد العافية؟ يعني ربنا يعافيك إمتى من الألم ده؟ خليفة يموت يجي واحد تاني يعذبك برضه، خليفة ده يروح يجي واحد تالت كمان، متى تجد العافية؟ قال: يا بني الراحة أو العافية عند أول قدم أضعه في الجنة. عرفت العافية فين؟ أين العافية؟ في الجنة. وكل نعيم دون الجنة ناقص، وكل لذة دون الجنة ثانية، وكل سعادة دون الجنة ستجد من ينغصها. أي حاجة لو اتزوجت أحسن واحدة نفسك فيها وأجمل واحدة وقعدت في أحسن شقة هتروح في البيت ما بتعرفش تطبخ. صح؟ لا، جامعية زي ما أنت كنت نفسك في جامعية وجميلة ومن أسرة طيبة ويعني هتصرف هي عليك، بس تيجي تطبخ ما بتعرفش تطبخ الرز. بيقول لي واحد، بيقول لي يا شيخ أنا كنت بدور عليه ولقيتها، وللأسف بقالي ثلاث سنين ما باكلش إلا رز شايط. ما هو كده، كل سعادة لابد لها من ايه؟ حاجة تنغصها. ليه؟ ده دي نعمة. حتى تعلق قلبك بالعافية الكاملة والسعادة الحقيقية فين؟ في الجنة. امسك القرآن كله من اول الفتحة للناس اقرأ اين وردت كلمة السعادة. كلنا عاوزين نتعد، اللي بيتجوز عاوز عشان السعادة، واللي بيسافر عشان السعادة، واللي بيروح في السياحة في أوروبا عشان السعادة، واللي بيشتري شقة ولا بيعمل حديقة قدام، ولا بيدرس ولا بيتخرج ولا عاوز، كل ده لأجل السعادة. يرى السعادة في كرسي، يرى السعادة في مال، يرى السعادة في زوجة، يرى السعادة في سيارة، لكن الغاية يريد أن يسعد نفسه. دور في القرآن السعادة في، لن تجد كلمة السعادة ولا مشتقاتها وردت في القرآن إلا في موطن واحد بس. قال تعالى في سورة هود: فمنهم شقي وسعيد، فمنهم شقي وسعيد. ثم قال بعدها: وأما الذين سعدوا ذل فين؟ ففي الجنة. يبقى السعادة فين؟ هي السعادة الكاملة في الجنة، وكل ما دون الجنة سعادة زائلة، سعادة زائفة، سعادة ناقصة. عشان كده لابد أن تعود نفسك أن تعلق قلبك بالجنة، وأن تؤمن نفسك في الجنة. كلما رأيت هما آلمك ذكر نفسك بالجنة يهون، كلما رأيت مصيبة أحرقت فؤادك ذكر نفسك بالجنة تهون، كلما رأيت بؤسا يحل بك ذكر نفسك بالجنة يهون عليك. لا، ده أنا هقول لك: كلما رأيت لذة في الدنيا حيل بينك وبينها لحرمتها ذكر نفسك أنك ستجد خيرا منها في الجنة. عشان كده كل شوية أنا بقول لك عن حالي، كل فترة كده لما أحس أني تعبت وآلمتني الدنيا والمشاكل زادت والآلم تعتصرك وحال المسلمين هنا تعبانين وجعانين وفقراء ومساكين، ذكر نفسك بالجنة. والله العظيم تغمض عينك شوية كده وتعيش شوية في الجنة، خلاص. ما انت خلاص منتظر. قال ربي جل وعلا، آية جميلة قوي أنا بحب أقرأها مع نفسي: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه. اللي هو الوعد هو إيه؟ ربنا وعدك بإيه؟ بالجنة، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، يعني أشوفه الجنة جاية يقينا. والله العظيم أنا أوقن في الجنة أكثر من يقيني أني أنطق. ليه؟ لأن أنا بنطق، أنتوا اللي متأكدين أنا بتكلم وأنا متأكد أنا بتكلم، لكن الجنة الله جل وعلا هو الذي أخبرني خلاص. فما عند الله جل وعلا يقيني فيه أكثر من يقيني في نفسي. أنت مش ممكن تدخل المسجد تقول أنا شفت الأخ جلال، يقول تقول لا ما جاش، تسأل الأخ جلال يقول لك لا ما جيتش. لما اللي شافه ده شافه إيه؟ ده اسمه إيه؟ أيوة، تهيأ له. يعني مع إنه شافه بس في الحقيقة هو جه ولا ما جاش؟ مش موجود، ما جاش. فعشان كده ربما تنظر أنت بنفسك ولا تكون موقنا مما تنظر، إنما ما أخبرك الله جل وعلا به لا شك فيه. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، لا ريب، وكل ما فيه لا ريب لا شك. عشان كده نحن على يقين أن الجنة تنتظرنا. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يوم القيامة عندما تتمتع في الدنيا متع زائفة زائلة، ويوم القيامة تعذب بذلك، خلاص. يبقى أنت خسران. خسران إيه يعني؟ اتمتعت بقد إيه يعني؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. مهما تتمتع كم سنة يعني؟ كم سنة؟ ولا حاجة بالنسبة ليوم القيامة، بالنسبة ليوم عند ربنا. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ويوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يعني عمرك كله لو أنت حسبتها كده نسبة وتناسب هتعيد كم سنة؟ يعني 60-70 سنة احسبهم بالنسبة ليوم القيامة. يبقى عمرك بالنسبة ليوم القيامة فقط أنت عشت، ده مقارنة بيوم القيامة مش بيقولك بالخلد، مقارنة بيوم القيامة، يبقى أنت عشت في الدنيا بس 2 وكم ثانية، دقيقتين وبضع ثواني. لذلك أهل العد وأهل الحساب اللي عاشوا في الدنيا سنوات طويلة يوم القيامة يسألهم الله جل وعلا على رؤوس الأشهاد، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ تعيش كم سنة؟ سنة مش سنة خالص. قالوا لبثنا يوما، أو كلمة أو هنا للإضراب، يعني إيه معناها؟ لا 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 مش يوم، ده بعض يوم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قال لبثنا يوما أو بعض يوم، ده مش يوم، ما كملش يوم، ده حاجات بسيطة. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، بقى ساعة بس، لا ده كمان ده اسمع أقل، احنا بننزل اهو. الآية دي برضو بتأثر فيه قوي، سورة يونس، ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. خلي بالك الساعة دي بقى ما هيش الساعة 60 دقيقة، ربنا ذكرها لنا، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قعدت جلسة، ازيك يا اخ ابراهيم، ازيك يا محمد، انت منين؟ انا من المنصورة. انت منين؟ انا من كفر الشيخ. عامل ايه؟ انت في كليه ايه؟ جزاك الله خيرا، ربنا يجمعنا خير، السلام عليكم. هي دي الدنيا، يتعارفون بينهم. فهذا النعيم الذي يجري وراءه الناس زائل زائف ضائع. فعلق نفسك بالعافية الحقيقية والسعادة الكاملة المنتظرة والوعد من الله جل وعلا الذي لا يتبدل ولا يتخلف، والذي وثق فيه، وثق في ايه؟ في وعد ربنا. والذي وثق فيه يعني في وعد الله، وثق فيه الشيطان، الشيطان نفسه مات يعني ما عندوش شك ان وعد الله حق. قال الشيطان، وقال الشيطان، سورة إبراهيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. الشيطان يعلم ذلك، ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الآيات. فأقول لكم هذه الكلمة التي ترسم لنا حياتنا، كلمة ابن القيم، كلمة ابن القيم رحمه الله تعالى، من تلمح العافية هانت عليه مرارة الصبر. أنا عملت النفسي في اول وانا في اول الكليه، طبعا داخل الكليه والشباب داخل الكليه، بص فاجئ البنات طالعه من الكوافير وجايه الكليه، وال البنات شكلهم كده وشرع الحب وتل ابيب، تعرفين جامعه المنصوره مش عارفينها شايف. فانا عملت نفسي، قعدت مع نفسي كده قلت طب انا اخرج الكلام ده ازاي. قعدت اتكلم عن الجنه مع نفسي، ورحت كاتب موضوع لا زال مكتوب عندي الى الان منذ ولا كم سنة ولا من ساعة ما دخلت الكلية. كتبت البديل الجنة، كتبتها مع نفسي كده، يعني عبد الرحمن أي حاجة تغريك اعرف ان لها بديل فين؟ في الجنة. موسيقى و... وكان زمان بقى أيام زمان الواد يمسك السمويل على ودانه ده الوكمان والسماعات ويمشي في الشارع كده قاعد يعمل كده، فالناس فاهمه ان ده سعيد طبعا، ده مبسوط. وكان زمان ده اللي يركب عربيه، كان عندنا واحد مثلا في الكليه يركب عربيه كل يوم، هي عربيه كوبيه وبابين بس، فكل يوم هو الباب الثاني ده بيتفتح لبنت مختلفه، بيبدل في البنات زي ما بيبدل في الجزم، هو بيقول كده. فكل يوم والشباب فاهمين ان ده اللي عايش، مش هما الشباب بيقولوا كده يا عم اللي في اوروبا دول هم اللي عايشين، يا عم ده رحت امريكا عيشه، بيقولوا كده صح، هو فاهم دي العيشه. لا، فلما تقنع نفسك بما هو حق ان لك بديلا ينتظرك عند الله جل وعلا وعدا منه في الجنه تصبر على ذلك. يعني في الجنه بنات سمعت صلاه المغرب فيهن قاصرات الطرف، عارف يعني قاصرات الطرف؟ قاصرة طرفها عليك فلا ترى سواك، ما بتملاش عينها من حد غيرك، وقاصرة قلبها عليك فلا تحب سواك، وقاصرة لسانها عليك فلا تتكلم إلا معك. يعني لو قالت لك انت وبس اللي حبيبي تبقى كذابة ولا صادقة؟ صادقة طبعا، فعلا ما فيش الا انت، انما اللي في الدنيا أي كلام. ممكن لو حصل مشكلة خلاص يجي واحد تاني، أو أنت برضو يجي واحدة تانية. لكن في الجنة قاصرات الطرف، قاصرات القلب، قاصرات العين، قاصرات اللسان، طهر الله قلبها فلا تحب سواك، وطهر الله لسانها فلا تتكلم إلا بالكلام اللين الطيب معك. فكلما رأيت جمالا في الدنيا أمل نفسك بالعافية والجنة تنتظرك فيها الحوريات، المغنيات والمطربات والموسيقى والألحان. حضرتك في الجنة برضو في بديل، أنا عملت كده كل حاجة وأدور على البديل بتاع الجنة عشان أصبر نفسي. إيه البديل؟ الموسيقى الحمد لله ما بحبهاش ولا عمر سمعتها إلا غصب عني وأنا ماشي في الشارع يعني. فإيه البديل عن الموسيقى والأغاني؟ في الجنة موسيقى، في في ولا فيش؟ إيه ما عرفت منين؟ ده لو أنت عاوز يعني. لو واحد عاوز موسيقى في الجنة يبقى فيها صح، زي الأخ اللي جاي يقول لي في الجنة فسيخ. بجد والله قلت له فسيخ؟ قال يعني فيه. قلت له يعني انت جنتك مالها ريحتها؟ قال يعني فيه ولا ما فيه؟ قلت له انت عاوز؟ قال لي قلت له يبقى فيه. ربنا قال ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعو، كل ما تطلب وكل ما تشتهي من نفسك موجود فيها، كما في سورة الفصلات وفي سورة الزخرف، ولكم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. حضرتك عاوز في الجنة موسيقى فيه؟ بس ابن عباس قال لنا كما ذكر ابن القيم في نونيته العظيمة، قال ابن عباس ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان. يعني ربنا عز وجل يرسل ريح لينة طيبة في الجنة، الريح اللي تعمل ايه؟ تحرك ذوائب الأغصان وتطير التراب اللي على الأرض، زي ما النبي قال عليه الصلاة في صحيح مسلم إن ما تصلوا على النبي، إن ريح الشمال لتهب على أهل الجنة فتطير عليهم من مسك الأرض. في الأرض مسك وزعفران ودر ولؤلؤ، فتطير عليهم من مسك الأرض. حضرتك لما تروح السوق وترجع مترب على طول، دور على دش وشكلك واضح يوم عرقان وتراب. لا لا، ده حضرتك لو انت تقلت العيار في الأكل تعرق بريح طيبة، ولو انت مشيت في السوق تراب الأرض يطير عليك، فتطير عليهم من مسك الأرض فيرجعون إلى أهليهم. حورية اللي مستنياك وزوجتك الملكة اللي موجودة في القصر مستنياك، أول ما تشوفك تقول لك إيه؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد ازددتم بعدنا حسنا، مهيم يا عبد الرحمن، يا رب ارزقنا الجنة. يا رب النبي عليه الصلاة والسلام قال الكلمة دي لعبد الرحمن بن عوف، قال له مهيم يا عبد الرحمن، لما رأى به أثر سفرة لقاه شكله حلو ومطيب ويعني لبس نظيف ومسرح، مع انه جاي معانا من مكة هربان من اهل مكة فار بدينه مهاجر الى الله تعالى وما كانش حاجة. ايه اللي حصل لك؟ انت اتغنيت فقال له تزوجت يا رسول الله، اتجوزت يعني بقى برف. عشان كده النبي قال له اولم ولو بشاء، يعني بشاء دي حاجة صغيرة يعني، اولم ولو بشاء. بعض الناس لما تقولهم اولم ولو بعجز يعني ايه؟ يعني بالنسبة له يعني ما هو شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول اولم ولو بشاء، ولو اي حاجة يعني لو عملت بدنة يبقى كويس. ففي الجنة ما زوجتك تقول لك ما هي يا ابراهيم، ما هي يا محمد، ما هي يا خالد، ما هي يا عبد الرحمن، يعني ايه اللي حصل لك؟ انت جبت الجمال ده منين؟ تقول لها ايه؟ ده السنة كنت في السوق النهاردة شوية التراب طار علي فعرقت فطلع المسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رشحهم المسك، عرقك المسك. يعني طب وده يجي ازاي؟ ده تقل بس اللي عارف الاكل شويه، بدل ما تاخد المنجايه خد كمان 3-4 مش هتشبع، خلي بالك، ولا انت اصلا هتجوع صح. ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى، وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. تقل يعرف الأكل بس. كان في واحد من أقاربنا سافر دولة إفريقية أظن أنجولا، وهو راجع كانت في دورة هناك ولا مش عارف إيه، وهو راجع جاب مانجا أطفها من على الشجرة، وهو جاي جاب في الشنطة 5 مانجات لكل عيلة مانجاية، المانجاية وزنها 5 كيلو لحم يا بابا لحم، المانجا دي زي اللحم كده بالمعلقة تاكلها بالمغرفة، فالمانجاية وزنها 5 كيلو. سبحان ربي العظيم. إذا كان هذا في الدنيا، في الدنيا، فما ظنكم برب العالمين وما أعده لعباده المتقين. حضرتك بس تأن العيار في الأكل، يخرج رصح مسك عليك، ترجع إلى زوجتك وقد ازددت حسنا وترى ذلك فيك. عشان كده أمن نفسك بما ينتظرك في جنة عرضها السماوات والأرض. إياك يا ولي من أولياء الله، وأحسبكم كذلك، فالمسلمون المتقون هم أولياء الله جل وعلا. إياك ألا يكون لك في جنة عرضها السماوات والأرض موطن قدم. جنة عرضها السماوات والأرض، إياك. كل بني آدم أعد الله لهم مكانا في الجنة، كل بني آدم، بس للأسف، للأسف إن كم في المية يدخل الجنة؟ يعني 1 من 10% 1 في 1000 من كل 1000 واحد. وخلي بالك الواحد ده الناجح ده مش ناجح امتياز ولا جاي جدا ولا جاي ولا مقبول، ناجح بتعبيرنا سنارة بدرجات الرأفة. واعلموا أن أحدكم لن يدخل الجنة بعمله، قال ولا أنت رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة مني. يعني ما حدش دخل الجنة إلا لما يأخذ شوية رحمة من ربنا، درجات رحمة، فيدخله الله الجنة. إنما الأصل كان واقع في النار. عشان تعرف الدليل اسمع الآية دي بقى، أنا كل ما اسمعها أعرف فعلا أن ما فيش حد داخل الجنة إلا بالزق. يعني بقولك نجح بالزق بدرجات الرأفة، أو برضو محدش دخل الجنة إلا بالزق كده، درجة رحمة من ربنا فأدخله الله الجنة برحمته. قال تعالى في سورة آل عمران: فمن زحزح عن النار. زحزح ده فعل اسمه إيه؟ حد يعرف؟ الله يكرمك، مين قال؟ مبني لمجهول، يعني مش هو اللي زحزح نفسه، ده في حد زحزحه، صح؟ في حد زحزحه مش هو. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، برضو وإيه؟ وأدخل، مش هو دخل، يعني مش هو اللي دخل، ده حد إيه؟ دخله كده. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فاللي ينجح ده ويدخل الجنة برحمة الله بدرجات الرحمة بدرجات الرأفة هو ده السعيد. أهو ده واحد من كام؟ من 1000. بس خلي بالك الألف دول كان لهم مكان في الجنة، صح؟ أهو الواحد اللي يدخل ده ياخد مكانهم. يعني لو حضرتك ليك في الجنة 200 قصر و300 فيلا و2000 عمارة و3000 حديقة و5000 كنز و10000 مش عارف، أقل واحد قد الدنيا 10 أضعاف ده إذا كان ده واحد في الجنة. أما هو ما هياخد كمان؟ سيأخذ إضافة لذلك، كما قال تعالى: تلك الجنة التي نورث، يعني ميراث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرث المؤمن مكان الكافر في الجنة، ويرث الكافر مكان المؤمن في الجنة، عفوا في النار. يرث المؤمن مكان الكافر في الجنة، ويرث الكافر مكان المؤمن في النار. فالجنة واسعة، صح، والنار ضيقة، لأن مكان واحد خده 1000 فضاقت، والجنة واسعة. فأقول لك هذه الجنة الواسعة التي عرضها السماوات والأرض إياك ألا يكون لك فيها مكان، مكان بسيط خالص، ده قصر في الجنة حضرتك في قعدة في دقيقة، في دقيقة وانت جاي من بيتك للمسجد. بسم الله الرحمن الرحيم، يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 4 ثواني، 40 ثانية، بدقيقة. يبقى بدقيقة قرأت فيها قول الله أحد كم مرة؟ 10 مرات. وثبت في مسند أحمد من حديث معاذ بن أنس وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة قل هو الله أحد في يوم 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. مين اللي بنى؟ الله، الله هو الذي يبني. خلاص اسألش بقى شكل البناء ايه ولا المكان فين ولا الطوق، هو الذي بنى. عشان كده المرأة العاقلة الكاملة امرأة فرعون لما دعت ربها وسألت ربها أن يبني لها في الجنة بيتا، قالوا، قال أهل العلم في تأويل آية التحريم: رب من لي عندك بيتا، لم تقل بيتا عندك. قالوا: قدمت الجار قبل الدار، لعلمها أن الجار إذا كان بجوار الملك فهو ملك الديار، إذا كان الجار في جوار أحسن الخالقين سبحانه وتعالى فهو أحسن الديار. خلاص لا تسأل عن حسنه ولا عن صفته، فيكفيك شرفا أنك في جوار ملك الملوك جل جلاله. يا رب ابن لنا عندك بيوتا في الجنة. نرجع للكلمة ثانية، كلمة ابن القيم احفظوها: من تلمح العافية هانت عليه مرارة الصبر. والله لو انت مضروب ومسجون ومؤذى وجعان وعطشان ومريض، هي بس غمسة في الجنة، غمسة شوية هوا يطلع من الجنة عليك تنسى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: يؤتى يوم القيامة بأفقر أهل الأرض. مين دول؟ يعني أقول لك اللي بقاله سنة ما اشتراش لحمة؟ لا، في أفقر منه. اللي بياكل كل 3 أيام رغيف بس، في ناس كده برضو، في أكتر منه. في واحد جمع فقرا ومرضا وبؤسا وعذابا وفقدا لأحبابي جمع كل هذا، أو ده أفقر إنسان وأبأس إنسان كان في الدنيا، يؤتى به أمام العالمين ليكون اختبارا بل ورسالة إلينا. يؤتى يوم القيامة بأفقر أهل الأرض من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة. عارفين يعني غمسة؟ وفي رواية أخرى: فيصبر في الجنة صبغة. ثم يسأله الله جل وعلا، والناس لا تسمع: عبدي هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا وعزتك وجلالك. عبدي هل أحسست فقرا قط؟ يعني تفتكر يوم عرقت، تفتكر يوم ظهرك وجعك، تفتكر يوم مثلا واحد قال لك كلمة غلط، تفتكر يوم بردت، تفتكر خالص. فيقول: لا وعزتك وجلالك، ما مر بي فقر قط ولا أحسست بؤسا قط. تنسى كل بؤس أو فقر أو ألم كان في الدنيا بغمسة واحدة في الجنة. عشان كده يقول الطنطاوي: قرأت آلاف الكتب، قرأت آلاف الكتب فلم أجد عبارة أصدق ولا أحسن من قول من قال: يفنى كل تعب في الدنيا وتنساه ويبقى الأجر، وتفنى كل لذة في الدنيا وتنساها ويبقى الوزر. هذا فحوى الكلام. يعني حضرتك قيام الليل بتاع رمضان اللي فات لسه ظهرك بوجعك منه؟ خلاص راح وخلص، صح؟ وبرضو اللي وقعوا في الفواحش من 5-6 سنين لسه اللذة معاه الوقت ولا راحت؟ يبقى اللذة راحت والتعب راح، إنما بقي، بقي الأجر للطائع والوزر على العاصي. عشان كده بقول لك يا حبيب كل تعب سيفنى والجنة تنتظرك تبقى. قال واحد من السلف: والله لو صولحنا، يعني معناه لو عقد بيننا وبين ربنا صلح، نحن نقرب لربنا ونصطلح ربنا ونطيع ربنا على أن، اسمع، لو والله لو صلحنا على أن نترك الدنيا بما فيها بعنبة في الجنة لقبلت. يعني لو ربنا قال لي سيب الدنيا خالص ولا تتنعم بأي نعم فيها ولا أي لذة فيها ولا تستريح فيها، وأصد هديك إيه؟ عنبة في الجنة، بقول والله أوافق. ليه؟ لأن العنبة باقية والدنيا والدنيا فانية. ابعد عنها شوية، ابعد عنها شوية حضرتك. البرج اللي قدام المسجد، البرج اللي قدامه على طول، لو انت جيت وقفت قدامه هو كم دور؟ كم دور يا ابو احمد؟ 12. اقف قدامه على طول، ما تعرفش تشوفه كل مره واحده، لازم تلف كده وكده، بص فوق وتلف حواليه. كبير بكم مليون ده. طيب حضرتك لو انت طلعت على اول الشارع، شارع عبد السلام عارف، شوف البرج ده شكله ايه. ده انت لو شفته هتلاقيه زي سواق واقف كده، صح؟ طب حضرتك لو ركبت طيارة تشوفه شكله ايه؟ ما تشوفه، خش على جوجل ايرث يجيب لك العمارة زي نقطة كده. طيب لا، اطلع بقى في مكوك فضائي، العمارة دي تشوفها شكلها ايه؟ عمارة ايه يا عم الحاج؟ قول مصر اصلا شكلها ايه؟ انت شفت، ما تشوفش مصر اصلا، لأن أنت بتشوف القارة قدامك. لما هو دي الدنيا، كلما ارتقيت عليها رأيتها حقيرة. ما هي دنيا، ودي فردوس أعلى. دنيا فين؟ لازم تبقى تحت فردوس أعلى، لازم تشوف في الدنيا وانت فوق، عشان كده تهون عليك الدنيا، لا تساوي الدنيا شيئا خلاص. عشان كده أنا بقول لك لما تلاقي الدنيا احلوت أو ساءت خذ قلبك واجعله في الجنة. يعني ايه اجعله في الجنة؟ يعني عيش شوية مع الجنة، يعني تنعم شوية مع الجنة، يعني فكر شوية في الجنة، يعني تلمح العافية اللي في الجنة، تلمح العافية، حاول تبص لها. أنا بقول لك والله واقعي، كلما حسست بالسرود أو بقسوة القلب أو بسوء يعني ظلم وقع علي، أو مش بقول عني بس، عن اي واحد، ذكر نفسك بالجنه تهون عليك الدنيا خلاص، تبقى دنيا فعلا، تهون عليك الدنيا. اكل ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ اكل ايه؟ انت فاكر ان لما يكون قدامك مثلا خروف مشوي وثلاث اربع ديوك رومي ساجدين وشويه كباب وكفته متنطورين وعشر عشرين حمامه مترشقين وتواجه شوية رز بالصنوبر والبتاع ده يجري ليه؟ انت فاكر؟ انت فاكر ده يجري ليه؟ انت جوعت ولا ايه؟ لا، مش ده اللي يجري ليه ابدا ابدا. اللي يجري ليه عنباية في الجنة، لان العنبة باقية وكل هذا زائل فاني. حضرتك الدنيا عارف دي عبارة عن ايه؟ الدنيا كلها زي الاكلة دي اللي انا وصفته لك، اقوله ثاني ولا خلاص عارفونه؟ ده انا كان قدامك الوقت ودخلت ودست وكلت، بعد ست ساعات الاكل ده شكله ايه؟ في دورة المياه، صح؟ تستعف النفس المستقيمة ان تنظر اليه، صح؟ ان تنظر اليه اصلا، هو ده الاكل. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال، ما صلى على النبي في مسند احمد باسناد الصحاح الالباني في صحيح الجامع، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله ضرب الدنيا كلها مثلا لمطعم ابن ادم، يعني الدنيا كلها زي الاكل، وضرب مطعم ابن ادم مثلا للدنيا وان قزحه وملحه، يعني عملت أكلة وبهارات وسلطات تدخل مطعم السلطات أحسن من أكل سلطة إيه وسلطة إيه وسلطة إيه وسلطة إيه وكمان تلاقي السلطة دي مجاني يعني فتخش تقول له طب هات لي 5 أطباق سلطة بس مش مجاني فالجنة زي الأكلة دي تملحها وتقزحها وتحط البهارات وتحليها حلوة تطيب نفسك لها وتشتاق إلى أن تأكل منها لكن حضرتك لو بصت لها من بعيد شوية بصيت لقدام شوية الأكل ده كله راح فين دورة المياه برضو كده زي ما الأب بيعلم ابنه ويدعي الوالد معلش سامحوني ويدعي الوالد النصاحة والعقل والرجاحة في الفهم فيقول له يا ابني كل ما ادي الواد 10 أو 20 جنيه يروح يجيب بها كاراتيه ويجيب بها شيبسي ويجيب بها عصاير ويبعزها انا اقول له يا ابني مش كل ما ادي فلوس تصرفها بص قدام يا ابني هوش ان اشتري لك حاجه قدام كويسه الشاب لما عنده بقى 20 سنه وبدا يشتغل ب 7000 جنيه في الشهر في كلام ده موجود ولا في اخ زيد ولا فلا يشتغل ب 7000 جنيه يوم ايه كل ما يجيب فلوسه يطلع على شرم الشيخ يقضي له اسبوع يبعزقه ويرجع كمان اسبوعين شهرين ثلاثه يجمع يطلع على الغردقه ولا يجمع له كمان يطلع فبقول له يا ابني خلي عندك عقل يا ابني انت قدامك جواز يا ابني قدامك جواز فيعني لم ايدك شويه بص لقدام يا ابني مش الاب بيقول لابنك ده اعقل يا ابني بص لقدام عفوا بقى طب يا والد انت اعقل وبص لقدام صح الوالد الاول لازم يكون فيه فاقد الشيء اللي يعطيه انا بقول للوالد بقى اعقل وبص لقدام ايه هو القدام هي دي بقى من تلمح العافيه من تلمح العافيه هو انت لسه حضرتك بلغت 70 ولسه بتبني خلاص خط الشيب في شعرك ولسه بتجمع ولسه بتامل يا عم ابعت هناك بقى ابعت هناك ده اللي مستنيك انت بتدور على ايه انت لسه حريص ماسك فيها خلاص جاءكم النذير انت مستني ايه ما تبعت هناك فمالك ما قدمت ومال وجهك ما اخرت فانا بقول للوالد بص لقدام هي دي معنى كلمه ابن القيم من تلمح بص لقدام عشان قلت لكم في اول اللقاء تلمح يعني ايه يعني بص من بعيد برضه انت بص قدام قدام الدنيا كلها لا تساوي عنبة في الجنة عنبة عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد ومستدرك الحاكم من حديث جابر بن عبد الله وصححه الألباني لما عرض أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الكسوف أو الكسوف عرضت أمامه الجنة عارفين الحديث النبي عمل إيه عمل كده مد إيده يمسك حاجة وعرش يمسك بعد الصلاة سأله عمر الخطاب وبعض الصحابة يا رسول الله صنعت شيئا لم نعهد أن تصنعه قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الجنة هي دي من تلمح أنا عاوز أنت بقى تعرضها على نفسك كل شوية تتلمحها كل فترة تشوفها من بعيد والله قربت والله قربت مش أنا اللي بحلف ده النبي اللي قال عليه الصلاة والسلام الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله أعزك الله رباط الجزمة شوف تنزل خلاص قريب خالص الجنة قريبة عن كده والنار مثل ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه الجنة قدامه قربت فالنبي مد إيده عشان يجيب منها عن أدعنا بيأكلنا منه شفت والدنا عليه الصلاة والسلام إنما أنا لكم كالوالد النبي قال ذلك إنما أنا لكم كالوالد أهو ده والدنا مش أبونا والدنا مش أبونا أبونا ده حاجة تانية إنما أنا لكم كالوالد والدنا صلى الله عليه وسلم زي ما أنت بتقول لابنك يا ابني عشان خاطر يا ابني ده نفسي أجيبها حتة من الجنة يا ابني مش الأب بيقول لابنه كده أهو النبي ده بالفعل مد إيده عشان يجيب لك حتة من الجنة بجد مش بكذب بتاع الاباء دول زي اللي يقول لك ده احنا زرنا النبي كذاب ده الكلام ده في الجنه اللي بيقول لك احنا زرنا النبي اقول له كذاب يا عم الشيخ بس انا بقولها كده يعني. الامام احمد بن حنبل لقي احد اصحابه فساله عن ابنائه. الامام احمد بيقول له اخبار عيالك ايه؟ تحصل بينا كده. فقال له الرجل يقبلون يدك. صح مش لا يعني ايه؟ بيبوس ايديك. مش بتسال دي ولا ما سمعتهاش قبل كده؟ فالرجل بيرد على الامام احمد بيقول يقبلون يدك. قال الامام احمد لا تكذب. ايديا هي ما حدش قبل. وبيقول يقبلون يدك. قال لا تكذب. يبقى اللي بيقول احنا زرنا النبي. اقول له لا تكذب. صلى الله عليه وسلم عنه. ربنا يعفو عنه. انما احنا زرنا النبي ده هناك في الجنه بجد. حين تكون مع زوجك واولادك، مع اخوانك واحبابك، مع اقرانك وامثالك، قد دخلتم الى الجنه بزمره كريمه طيبه مباركه، وبينما انت في الجنه تتمتع وتاكل وتشرب وتغدو وتروح، وانت في ظل هذا النعيم الى بباب الجنه يطرق عليك فتقول من؟ فيقول لك محمد. مين؟ محمد رسول الله. قال نعم. تفتح للنبي وتقول له تفضل يا رسول الله. ساعتها تقول ده احنا زرنا النبي. بس تبقى صادق. يزورك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما يكون معه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، او ربما ياتي ليزوره هو عليه الصلاه والسلام سيدنا موسى، ويعد على سيدنا ابراهيم، ويطوف على سيدنا عيسى، وياخذ فيه سيدنا نوح، يقوم يلا نروح نزور واحد من اولياء الله كان خفيا تقيا لا يعلمه احد الا الله. فياتي اليك رسول الله ومعه هؤلاء الانبياء ليدخلون معك ليزوروك. هذه اللذة، هذا هو النعيم. بل وبينما انت كذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عيش يا اخي اللحظات دي، والله الدنيا تهون. تتلمع العافيه، تهون عليك مراره الصبر في الدنيا. عيش هذه اللحظه وانت تكلم رسول الله. ده انت كنت حبيبي، انا كنت بتبعك وكان نفسي اشوفك في المنام. معقول انت قدامي الان يا رسول الله؟ نعم. ده انت حبيبي، ده انا كنت بدعي لك. والنبي يقول لك تصدق، ده انا لما جيت اعمل الاضحيه عملت لك عشان انا بحبك. ضحى النبي عن أمته كلها، عن من لم يضح من أمته. تصدق ده النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما عدى على الصراط والجنة قدامه استناك انت، وانت بتعدى على الصراط وكلاليب النار معدية والخطاطيف طلعة والحسك والشرر يرمي كالقصر من فوق الصراط، النبي واقف على جانب الصراط الآخر بيدعي لك يا محمد يا خالد يا فؤاد يا أحمد يا عبد الرحمن، يقول اللهم سلم. يا رب تعدي معاه، يا رب من عنه هذا الشرر، يا رب ينجيه من هذا الكلوب. ده النبي تجده أمامك الآن، ومعه الخليل خليل الله إبراهيم، ومعه الكليم كليم الله موسى، ومعه سيدنا عيسى، ومعه سيدنا نوح، وأنت تجلس مع هؤلاء. وإذا بك يقال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. هي دي، من تلمح العافية هانت عليه مرارة صبر. صح، في ناس كتيرة بضغط على الزرار يطلع لك أفلام والفيس والإنترنت، ضغطة تكتب بس كده يطلع لك على طول. ده ممكن يطلع لك بدون ما تكتب. تمشي بس في الشارع تبص هنا وتبص هناك، الحرام هو اللي بينادي على الإنسان. فده محتاج صبر عن المعصية، إنك تقوم الليل، تقوم الليلة دي كده تشوف الليل والجو برد ودرجة حرام بارح كانت واحد، لا إله إلا الله، درجة حابوله مرح كانت واحد، درجة مئوية بالليل، تقوم تتوضى بمية باردة وتصف قدميك بين يدي الله جل وعلا قائما قانتا مصليا. محتاجة صبر. عشان كده نفس بقى الكلمة طبقها، ومن تلمح العافية هانت عليه مرارة الصبر. كان الواحد من السلف يقوم في الليلة الشاتية الباردة فيتوضأ بالماء البارد ويصف قدميه مصليا بين يدي الله جل وعلا، فإذا كلت رجله وتعب ظهره صبر نفسه بهذه الكلمة، من تلمح العافية هانت عليه مرارة الصبر. كان إذا تعب
تعب صبر نفسه. يقول غدا الراحة، من أراد النعيم فليترك النعيم، من أراد الراحة فليهجر الراحة، من تلمح العافية هانت عليه مرات الصبر. الخلاصة لما تدخل الجنة بعد ما ربنا ذكر صفات عباد الرحمن في خاتمة سورة الفرقان أكثر من 13 صفة، أكثر من 13 صفة عارفينهم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض تواضع وأدب في المشي، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا عفو وإحسان إلى الناس، واو صفات كثيرة. وفي الآخر ربنا يقول أولئك يجزون الغرفة مش بما وحدوا ولا بما قاموا ولا بما قنتوا ولا بما صبروا. هذه خلاصة لما ربنا ذكر في سورة الرعد 10 صفات لمن يكرمهم الله بالجنة. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر. أول حاجة أن عندهم فهم، عنده عقل بيقدر بيفعل في الحق من الباطل. إنما يتذكر أولي الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. أنا أقولها لك عشان تطلع الصبر من وسطها. ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. رقم كم الصبر؟ 7. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنات السيئة. كم صفة؟ أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما. الملائكة دخل عليهم وهم عملوا كل أعمال لي، قالت لهم سلام عليكم انتوا دخلتوا الجنة عشان ايه؟ بما صبرتم. طلعوا بس رقم 7 من ضمن 10 مع أن الجنة أعطاهم الله وسلم عليها بكل هذا، لكن إذا أردت الإجمال الصبر، من تلمح العافية هانت عليه مرات الصبر. أهو اللي يعينك على هذا الصبر وعلى الثبات على طريق الله جل وعلا وسط الفتن أن الجنة تنتظرك. اسمع هذه الهدية من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث من أرق ما سمعت وحفظت وأظنه لك كذلك. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي ثعلبة الخشني، وصحح ما ستسمع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لأن في عدة روايات لهذا الحديث لا تثبت وألفاظ غير صحيحة. أنا أذكر لك الثابت الصحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم، برضو وصلوش عن النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في جاية وراكم، في جاية أيام اسمها أيام إيه؟ يعني أوضح حاجة فيها وأوضح مطلوب منك فيها إنك تصبر. إن من ورائكم أيام، لدرجة النبي سماها أيام الصبر. الصبر فيه مثل قبض الجمر. حد يقدر؟ حد يصبر على كده؟ طبعا جرب نفسك، هات فحمة مشتعلة بتاعت الكباب وحطها في إيدك كده، تعمل إيه؟ أو ما تيجي عليك تعمل إيه؟ حضور ترميه وتجيب مراهم حتى ومية ومش عارف. لا، ده النبي قال لك سيبها في ايدك. بتحرقني اصبر. هتولعني اصبر. لا، ده مش بيقول لك اصبر كمان، ده النبي بيقول لك يعمل ايه؟ مش امسك، اقبض اقبض، يعني النار هتحرق كل ايدك. ان من رايكم ايام الصبر، الصبر فيه مثل قبض الجمر. روى الامام احمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي ثعلبة الخشني، وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ورائكم أيام الصبر. الصبر فيه مثل قبض الجمر. يعني المسألة مش لسه ما وصلناهاش بصدق، لسه ما وصلناهاش، مش احنا، مش ده اللي النبي قاله، مش ده اللي انت فاهم ان خلاص فاض بيك والقيامة قربت وأشاد الساعة الكبرى خلاص، مش ده، مش ده اللي مثل قبض الجمر. كنت مرة في الحرم في المدينة ووجدت رجلا يعني كبير السن جدا، يعني ممكن تخطى 90 من عمره، والناس حوله شباب وشيوخ يأتون ويقبلون يده من كل مكان، هذا كبير، والرجل وجهه منير أبيض مشرب بحمرة وجسمه كبير وشكله يعني من روسيا. وبالفعل لما قعدت وسألت عرفت ان هذا رجل كان يقبض على الجمر زمان الشيوعية. الرجل ده ارتضى لنفسه ان يسجن سجنا اختياريا قرابة 40 سنة، هو اللي اختاره نفسه. ازاي؟ بيقول الشباب اللي حواليه بيقولوا ان هذا الرجل داعية روسيا، داعية الاتحاد السوفيتي. اظن ان كل الدعاة الان في روسيا والاتحاد السوفيتي ودور الاتحاد السوفيتي المنحلة السابقة انه هو السبب في هذه الدعوة المنتشرة وفي سجل حسنات كل هؤلاء. ازاي؟ قالوا ان الرجل ده لما كانوا بيعرفوا عن واحد انه مسلم بيسجنوه ويعتقلوه ويحرقوه، وكان هذا الرجل كان فيه مسلمين قبضين على الجمر، فهذا الرجل كان بيعمل ايه؟ كان يتفق مع بعض الناس اللي يعرفهم في قرية مثلا بعيدة، يقول لهم انا هاجي لكم جهزوا لي الفتيان اللي عندكم من اولى اعدادي تانية اعدادي اولى ثانوي في السن ده كده، جهزهم لي بس خلوهم يتفرغوا لي 6 شهور او اكتر او اقل، ويعدوا له مكان بيت يدخل فيه لا يخرج منه، خرج منه خالص، قعد 6 شهور محبوس جوه البيت ومعه هؤلاء الاولاد يربيهم ويعلمهم دين الله جل وعلا، ياخذهم قران وحديث وسيره وفقه وعقيده وتزكيه، يعلمهم منهج 6 شهور او اكثر او اقل حتى يبداوا بالسير على الطريق، يعرف ازاي يقراوا ويعرف ازاي يتاخذوا الاصول، فيتركهم ليعلموا البلد ويكون قد رتب مكانا اخر، سجنا اخر، في بيت تاني في قرية تاني بعيد، يكون جهزوا فيها مجموعة من الأطفال أو الفتيان في هذا السن 14-15 أو أقل أو أكثر، يقعد معهم 6-7 شهور يربيهم ويعلمهم دين الله جل وعلا. وهكذا ظل على هذه الحال قرابة 40 سنة، رضي لنفسه ألا يهنأ بعيش ولا بشباب ولا بزوجة ولا بسفر ولا بحياة، بل عاش هذا السجن قرابة 40 سنة حتى تخرج على يده الآلاف ممن حملوا الدعوة الآن في الجمهوريات الإسلامية وغيرها. الآن هو ده القبض على الجمر. غاية ما يظن واحد منا أنه قبض على الجمر، لا أقول أنه يبتلى، أنه يهدد بالابتلاء، أنه يخوف من البلاء، بس إنما مش ده القبض على الجمر. القبضون على الجمر الذين وضع أحدهم على الفحم المستعد لما جاء عمر بن الخطاب يتدارس ويتذاكر مع الصحابة أيام الابتلاء زمان الإسلام الأول، فكل تكلم بلال يقول أنا استحبت على الرمضاء، وخبيب يقول ولا الصحابي عمار يقول أنا تعرضت لكذا، ويجي صهيب يقول أنا سبت كذا، جاء الدور على خباب أرد، فهم يتكلم ما عادش يحكي، إنما قال له يا أمير المؤمنين انظر إلى ظهري، راح رفع التوب وبين له ظهره. فلما رأى عمر بن الخطاب ظهر خباب أغشي على القوي عمر، سيدنا عمر أغمى عليه، فلما فقال ما هذا؟ قال يا أمير المؤمنين جاءوا بي وقد أشعلوا فحما وقيدوني ووضعوني بظهري على الفحم، فوالله يا أمير المؤمنين ما أطفأ الفحم إلا ودق ظهري، اللي سال وتقطع من ظهري هو اللي طفى الفحم، سابوني بتشوى قدامهم حتى صار ظهره حفر، الفحم كان الجلد وكل ويسيح الدهون ووصل كان اللحم بقى ظهره حفر. هو ده القبض على الجمر، هو ده القبض على الجمر. جاي ايام دي لما جاء هو دخل باب اردت ده هو اللي راح للنبي عليه الصلاه والسلام وقال له كما في صحيح البخاري والنبي متوسد برده في ظل الكعبه قال يا رسول الله الا تدعو لنا الا تستنصر لنا؟ النبي قال له ايه؟ شوف بقى اللي يذكر بلاوي الناس تهون عليه بلواه، صح؟ ايده مكسوره وقاعد يعيط وبتهرسه والجبس منرفزه ومش قادر يتحرك، يروح المستشفى يلاقي واحد متعلق رجليه، صح؟ متعلق رجليه وتعبان ونفسه بقى يفوق ويخلص، يروح يلاقي واحد ظهره مقطوم مشلول. فاللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلواه، اهو النبي عليه الصلاه والسلام بهذه الطريقه لما خبابنا يقول له ادعي لنا يا رسول الله، ادعي ربنا ينصرنا، احنا خلاص فض بينا يعني صبرنا لما خلاص تعبنا. النبي عليه الصلاه والسلام قال له ان الرجل في من كان قبلكم كان يؤتى به فيوضع المئشار عند مفرق راسه فيشق نصفين يتنشر، انت متخيل؟ ويمسط بامشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، سكين الحديد يقعد يقطعه في لحمه يسلخوه، مش جلده، يسلخوا لحمه لغايه لما عظمه يبان وهو حي. والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. عشان كده ربنا قال في خاتمه سوره الاحقاف للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه فاصبر كما صبر اولي العزم يا رسل ولا يبقى كلمه تستعجلون يعني انت ما صبرتش، يبقى الواجب عليك ايه؟ انك تصبر. نرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان من ورائكم ايام الصبر، الصبر فيه مثل قبض الجمر، مثل قبض الجمر. هم دول اخواننا اللي في سوريا الوقت اللي في حلب، الاخت اللي البيت وقع عليها صوره لا تفارق المخيله، والله البيت يقع عليها، ابوها يموت واخوها يموت وزوجها يموت وعيالها يدفن وهم احياء، وهي تنجو بفضل الله، تخرج باكيه انها ما رزقت الشهاده، تطلع من تحت الانقاض شالوا ايه بالروافع وشالوا ايه بالفؤوس وشالوا ايه بايديهم التراب عشان يوصلوا لها ويسمعون تسبيحها وتهليلها من تحت الانقاض، فيصلون اليها فيخرجوها لتخرج هذه المراه تحت الرماد في حلب وهي تلبس النقاب، شفتوها تلبس النقاب، هن القابضات على الجمر، ولا الفتاة اللي عمرها 9 سنين ولا أقل من 9 سنين والبيت كله يقع ويموت كله لويها، يموت كله لويها، وشاء الله جل وعلا أن تنقذ من تحت الأنقاض، كانت تحت جدار ولا بين جدار وعمود وخلاص ونجت، فبيخرجوها والناس طبعا سمعوا صوت بدأ يوصلوا خرجوها بالتراب والدم بس حية، وسبحان الله بيكبروا بقى مبسوطين الحمد لله الله أكبر، والمصورين الفيديو بيصوروا لسه خارج المصورين بيصوروا تقول يا عم لا تصورني فإني محجبة، استنى ما تصورنيش أنا محجبة. هؤلاء هن القابضات على الجمر، هن القابضات على الجمر، نسأل الله السلامة والعافية وأن ينصرهم وأن يؤيدهم وأن يعزهم وأن يطعمهم وأن يكسيهم وأن يمدهم مدد من عندي وأن يثبت أقدامهم وأن يربط على قلوبهم وأن يخذل عدوهم ومن آزره يا رب العالمين. فأقول لكم إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض الجمر. اسمع بقى البشارة للي يصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم للعامل فيهن، يعني اللي يعمل في هذه الأيام، اللي يصبر على دين الله دين الله في هذه الأيام، اللي لا يترك الطريق إلى الله مع الابتلاء في هذه الأيام، اللي يثبت على دين الله والدعوة إلى الله مع الحرب لدين الله في هذه الأيام، الذي يمتي مع الطيبين والصالحين والطائعين ويأتي إلى بيوت رب العالمين مع التخويف في هذه الأيام، أهو ده إيه ثوابه إيه للعامل فيهن؟ اسمع بقى، للعامل فيهن أجر 50 منكم. النبي كلم مين؟ أنت متخيل؟ أنت متخيل الأجر للعامل فيهن، يعني ليعمل بدين الله في هذه الأيام، أجر 50 منكم. منكم من الصحابة. فقال الصحابة: يا رسول الله، أو منهم، يعني كلمة أو أيضا للإضراب، يعني يقولوا يا رسول الله بل منهم، يعني أنت أصدق منهم، يعني اللي يعمل بدين الله يأخذ 50 واحد مننا مثلا هو مبتلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا: بل منكم، بل منكم. ومن أعظم ما قرأت في رواية في لفظة في هذا الحديث ثابتة، والله العظيم أوقفت شعر رأسي لما عرفت صحتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للعامل فيهن أجر 50 شهيدا منكم، أجر 50 شهيدا منكم. يا الله، 50 من حمزة بن عبد المطلب في ذا الشهيد، 50 من أنس بن النضر، مش ذا الصادق الذي صدقه الله في القرآن وقرأ النبي أمامه ومسجى مقتولا من المؤمنين رجال صادقوا ما عهد الله عليه، 50 من حنظلة بن عامر الذي غسلته الملائكة بماء المزن بين السماء والأرض، 50 من عبد الله بن عمرو بن حرام الذي كلمه الله كفاحا بدون حجاب، 50 من عمرو بن جموح الأعرج الذي وطئ بعرجته الجنة ورآه رسول الله، 50 من هؤلاء الأفذاذ الشهداء الذين تلقاهم الله جل وعلا وجعل أرواحهم في حواصل طير خب تسرح في الجنة عجاجات، ممن رأوا وعاشوا ورافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبروا بعده، أو ليعمل في زمان الابتلاء ويصبر، إن من ورائكم أيام الصبر للعامل فيهن، يعني ليصبر، ما دي أيام صبر، للعامل فيهن أجر 50 شهيدا منكم، أو منهم يا رسول الله أصدق منهم، قال بل منكم. في بعض الروايات ودي ثابتة، بس أنا أقولها لك لأن معناها صحيح وواقع، كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لأنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. مش لا أحد ينصره، مش لا أحد يأيده، مش لا أحد يكون معاه، فلوحده عاش الغربة، عاش الوحدة، لكنه ثابت لا يتزعزع لا يتغير، ثابت. لأجل هذا الله جل وعلا كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه أجر 50 شهيدا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: من تلمح العافية هانت عليه مرارة الصبر. أو اللي صبرك بقى إن الجنة مستنياك. لو أنا جبت 50 طوبة، 50 طوبة، 30 طوبة، عاوز أعمل حتة كتف كده زي بيسموه عندي مثلا، عاوز 30 طوبة بس، واحد يبنهم لي، وجبت 30 طوبة قدام الباب وقلت له واحد يصلحهم لي، فقلت اللي طلع لي 30 طوبة دول أول دور هديله 10 مليون جنيه، 30 طوبة اللي طلعهم أول دور ياخد 10 مليون جنيه. صدق كده؟ هذا صدق؟ لأن أنا اللي بقول. طب ربنا اللي قال، لو ربنا اللي قال تصدقوا؟ طبعا 10 مليون هنصدق، هو كده حضرتك 30 طوبة دول لو واحد ملياردير حب يختبر الناس فهو بيبيع فلوسه. يعني مسكين واحد خليجي رايح في لندن فجايب شنطة فلوس فيها آلاف مؤلفة من اليورو وراح رميها كده في انجلترا. فبيقولوا انت الجنيه؟ قالوا بقى ده انا عاوز اشوف. الانجليز هم نازلين تحت رجايا بيركعوا عشان يجيبوا الفلوس. لا انت اللي مجنون يا حبيبي. فمعاه فلوس واحد عاوز يعني يختبر الناس. فقال خلاص اللي هيطلع ال 30 طوبه دول هياخد 10 مليون. جه واحد راح طلع 30 طوبه وراح واخد 10 مليون. وانت شايف الكلام ده. ده تلاقيه تبعه. شويه وجه واحد تاني راح مطلع 30 طوبه وخد 10 مليون. في كام بجد ولا ايه؟ وانت واقف تتفرج. شويه وجه واحد قريبك وراح مطلع 30 طوبه وخد له 10 مليون. وشويه وجه واحد صاحبك راح مطلع 30 طوبه وخد 10 مليون. قال لا ده الكلام بجد. والله حتى لو كذب هتصدق. انت عارف اللي بيكذب كده ممكن يصدقها. بقول لك ان النجوحة كان يتطفل على الناس بالطعام والشراب يعني اللي عنده عزومه يروح عنده. فالعيال بيجروا ورا جحا بالطوب يضربوه كما يذكر. ده من النوادر يعني بيجروا. فهو عاوز يصرف العيال عنه. فبقول لهم ايه؟ اذهبوا فان في بيتي الوزير عزومه. يروح ده في عزومه في بيت الوزير روحوا. فبدل ما يضربوه الطوب يقوم ايه؟ راح كل واحد يجي يضربه يقول له ده في عزومه هناك في مولد جاري. وفي الاخر قال ما يمكن يكون في عزومه راح جاري وراهم. فممكن يصدق يكذب ويصدق نفسه في الاخر. فالكلام طلع صدق ان كل اللي طلع 30 طوبه ياخد. طب انا اسال سؤال، هو تطلع ال 30 طوبه ثمنه 10 مليون؟ بس مش فرض. بس اللي طلع خد. هي دي الجنه. الجنه تساوي عملك، تساوي صبرك. خلاص ولا حاجه. انت عملت ايه؟ الجنه لا تساوي صبرك. لو انا سالت بلاش احرج حد، انت ليك في ايه؟ كنت بقابل واحد مره في الايام القمريه وانا صايم. قال لي استاذ بصراحه ماليش في الصيام، ما بعرفش اصوم. الصيام بصراحه لو صمت ما بعرفش اتحرك من البيت ولا اشتغل ولا اكلم حد، بقى دايخ. فانا بصراحه بصوم رمضان بالعافيه، ماليش في الصيام. ف الكلمه اثرت فيا، ماليش في الصيام. قلت له انت قمت الليل امبارح؟ انا شغال برجع الساعه 1:30 بالليل، مش شايف قدامي، بحط له العشاء وانا بنام. يعني ده قمت الفجر بقوم بالعافيه برضه بالعافية. طيب يبقى مالوش فيه كمان في ايه؟ قيام الليل. قلت له طب اكيد بقى تكبيرة الاحرام بقالك 40 يوم. الشيخ ده انا ممكن ترسى على فرض واحد بس في المسجد. ما انا الفجر مش قادر اصلي، السنة تعبان وسهران. والظهر السنة في الوظيفة والعمل عبادة، انت عارف يا عم الشيخ. والعصر السنة برجع الساعة 2:30 يا دوب حضوري الاكل، باكل بنام مكاني. يا دوب بلحق العصر. ممكن انزل اصلي المغرب في الشغل الاضافي واروح اشتغل العشاء بقى، والوقت وقتها ممدود. هو المغرب اللي بصليه بس لو صليته كمان. يعني لو في الصلاه ولا في الصيام ولا في القيام ولا في امال ليك في ايه؟ يعني ايه ليك في ايه؟ ايه اللي ممكن يخرج الجنه؟ يعني انت تظن ايه اللي ممكن العمل؟ زي ما النبي سال عليه الصلاه والسلام بلال بن رباح في الصحيحين، قال ما هو ارجى عمل عملته بالاسلام يا بلال؟ فاني كلما دخلت الجنه سمعت دفة او خشخشه عليك فيها. قال يا رسول الله ما توضات وضوءا بليل او نهار. وفي بعض الروايات عند الترمذي لما قال له النبي يا بلال بما سبقتني الى الجنه؟ قال يا رسول الله ما احدثت الا توضات وصليت بهذا الوضوء ما كتب لي ان اصلي. فأي ساعة من ليل أو نهار. فده عمل. أنت قول لي إيه عمل اللي أنت عملته اللي ممكن تتشبث به لعل الله أن يرحمك به؟ إيه هو أرجى عمل عملته في الإسلام؟ والله أنا سألت هذا السؤال لأكابر علمائنا هنا وفي كل مكان. وكانت إجابة أكثرهم بل أعظمهم علما وأظنه أتقاهم، بكى وقال: والله لا أرجو لي عملا إلا أن يرحمني ربي. ومؤلفاته تملأ الدنيا، وعلمه يعني نسق في قلوب العلماء الآن. قال هذه الكلمة: لا أجد إلا رحمة ربي. طب أنت لك إيه؟ إيه العمل؟ أنت فاكر أن الصلاة دي هي دي اللي هتاخد بها صك الغفران وتدخل بها الجنة؟ هي الصلاة يعني؟ ده معاذ بن جبل قال كلمة برضه مؤثرة في دي، برضه ترسم حياتك. يقول معاذ بن جبل وهو يبكى، بيعيطوا عليه، بيعيطوا عليه قبل ما يموت، فقال لزوجته: لا تبكي، فإن في خصالا. خذ لك واحدة بس. قال: والله ما صليت صلاة منذ أسلمت فحدثتني نفسي فيها بشيء. ما فيش ولا صلاة من يوم ما أسلمت لغاية دلوقتي سرحت فيها، فكرت في حاجة غير الصلاة فيها، انشغلت بحاجة غير ربنا فيها. تعرف حضرتك بقى تقول لي صلاة، صلاة صليتها بدون ما تحدثك نفسك فيها بشيء؟ ده انت ممكن حضرتك تلعب مع رونالدو وانت بتصلي. اه والله في واحد بيصلي كده بيفتكر الكوره اللي جت في العارضه بتاعه رونالدو، وبيفتكر الهدف بتاع ميسي اللي جابه مش عارف ايه، وبيصلي بيلعب كوره. والله العظيم واحد بيقول لي ده انا في الصلاه بتجيلي الصور الاباحيات وانا بصلي. شاب بيقول لي كده والله، بيقول لي مش عارف اصلي. فايه الصلاه اللي انت مسرحت؟ لو انت جهدت نفسك ووقفت وخشعت ومسكت نفسك، والشيطان طبعا بيحاربك، تيجي تركع مش هيسيبك. ما قصيتش ضوافرك يا حلو، لو ضوافرك طلعت مقصوصه يقول لك شوف ضوافر اللي جنبك طويله وصبع الوسطاني اطول من الجنب جنبه، هيشغلك. صح ولا غلطان؟ بيجي لك الشيطان ده. طب انا والله العظيم في واحد حلاق بيقول لي ادعي لي عم الشيخ مش عارف اصلي، قلت له ليه؟ قال لي ادخل المسجد اقول الله اكبر، ابص على القفل اللي قدامي ده القطف زايده وده الشعر طويل وده عاوز يظبط مش عارف ايه. والله ده بيحصل، فالشيطان بيحاربك. تعرف بقى تطلع صلاه واحده بس لم تحدثك نفسك فيها بشيء؟ اه ده معاذ، هي دي بقى الصلاه التي تظن انها ستدخلك الجنه. انا مش عاوز اسك ولا فنطك، بس عاوز اوصل لك انها رحمه الله، بس هي رحمة الله بنا. تعالوا عاوزين نخلص. فأقول لكم أيها الكرام الأحباب، إنما هي رحمة الله جل وعلا بها، تعلقوا بها وابذلوا لها أسبابا، لأن النبي قال: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله إلا أن يتغمدني الله برحمته، والثانية بعمله. يبقى مش تدخل بعملك، إنما ربنا قال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني بسبب ما كنتم تعملون. الجنة ما تسويش عملك، الباقي الأولى اللي في الحديث دي بقى العوض، يعني الجنة مش عوض عن عملك، مش تساوي عملك، إنما عملك سبب للجنة. هم الثلاثين طوبة لو طلعتهم تاخد 10 مليون، ما طلعتهم شيء، مع إنها سهلة، بس الثلاثين طوبة يسوي 10 مليون؟ ما يسويش، بس لو ما طلعتهمش مش تاخد، لو طلعتهم تاخد برضو. الجنة ما تسويش عملك، بس لو ما عملتش مش هتدخل، ولو عملت هتدخل. الصبر حاجة بسيطة، صبر ساعة، الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، صبر ساعة تدخل الجنة. تصبر الحاجة البسيطة دي تدخل الجنة، بس لو ما صبرتش مش هتدخل الجنة. عشان كده من تلمح العافية حط الجنة قدامك على طول، من تلمح العافية هانت عليه مرارة الصبر. هذه رسالة أولى إليكم في أول لقاء معكم، لنتلمح العافية طوال طريقنا إلى الله جل وعلا. وبإذن الله جل وعلا استغفرت الله، ولعلي أن أبدأ معكم في اللقاء القادم في سلسلة طيبة طلبها مني كثير من إخواني، وطلبها مني الفضائيات كذلك صدق، لكني أؤثر إخواني بها. نبدأها معكم سلسلة ذكرتها في دروس الجمعية الشرعية منذ حوالي 10 سنوات تقريبا أو 8 سنوات، كانت بعنوان الطريق إلى الله. نبدأها في طريق جديد إلى ربنا جل وعلا، لعل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا وأن نسير في طريق ربنا. إن شاء الله نأخذ في كل لقاء في محطات الطريق إلى الله جل وعلا، بداية من اللقاء القادم نأخذ اللقاء القادم خريطة الطريق بتاعتنا، خريطة الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. نلخص خريطة الطريق إلى الله جل وعلا لنبدأ في 10 محطات، كل محطة تحتاج إلى 3 لقاءات إن قدر الله لي معكم البقاء واللقاء بداية من السبت القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يثبتنا إياكم على الدعوة حتى نلقاه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.